مسائية من راديو أوريون، نبدأها بعرض إخباري ونقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: نحو 1,000,000 شخص في قطاع غزة تلقوا مساعدات غذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يبحث مقترح هدنة تقدمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع في السودان. الكاتب الفرنسي لوران موفيني يفوز بجائزة غونكور، أرفع جائزة أدبية في فرنسا. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم أن نحو 1,000,000 شخص في قطاع غزة تلقوا مساعدات غذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة قالت في مؤتمر صحفي في جنيف أنه بعد 3.5 أسابيع على وقف إطلاق النار في غزة وزعنا طرودا غذائية على نحو 1,000,000 شخص في أنحاء القطاع كافة. وأضاف أنه لرفع مستوى عملياتنا إلى الحد المطلوب ووفقا لالتزاماتنا نحن بحاجة إلى وصول أفضل، بما في ذلك فتح مزيد من المعابر الحدودية والسماح باستخدام الطرقات الرئيسية داخل غزة، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف إيصال المساعدات إلى 1,600,000 شخص. وتابعت: ما زال لدينا فقط معبران حدوديان يعملان، داعية إلى فتح المعابر المؤدية إلى شمال القطاع من أجل استقرار الأسواق وتلبية احتياجات السكان. وأوضحت أن استهلاك الغذاء بفضل المساعدات الإنسانية ودخول الشاحنات التجارية لكنه لا يزال أدنى بكثير من مستويات ما قبل النزاع. وأشارت المتحدثة إلى أن الأنظمة الغذائية الحالية تفتقر إلى التنوع، إذ تستهلك الأسر في الغالب الحبوب والبقوليات، نادرا ما يتناول الناس اللحوم أو البيض أو الخضروات أو الفواكه. يشغل برنامج الأغذية العالمي حاليا 44 مركز توزيع للأغذية في القطاع من أصل 145 يهدف إلى تشغيلها بحسب المتحدثة. على الأرض قتل فلسطيني وأصيب آخر بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية شرق حي الشجاعية في مدينة غزة. وفي ورق في خرق متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار، فمنذ وقف اطلاق النار في 11 من تشرين الأول بلغ عدد القتلى 240 والإصابات 600، فيما جرى انتشال 510 جسامين. يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقترح هدنة تقدمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع الدامي في السودان منذ أكثر من 2 عامين بحسب مصدر حكومي في بورت، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى نهاية لكابوس العنف بحسب تعبيره. وبعد وساطة في نزاعات أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، تسعى الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان. في فرنسا ترغب الحكومة الآن في حصر منحة عيد الميلاد على المستفيدين من الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي الذين لديهم أطفال، وهو اقتراح تعارضه حركة فرنسا المتمردة بشدة. ينص مشروع قانون المالية لعام 2026 على تقليص الميزانية المخصصة لهذه المنحة السنوية، كانت تبلغ قيمتها عادة 150 يورو للشخص الواحد، وتصرف عادة لجميع المستفيدين من دخل التضامن النشط أي الـRSA والعاطلين عن العمل الذين انتهت حقوقهم في التعويض. ترغب الحكومة الآن في حصرها على المستفيدين الذين لديهم أطفال. ينتخب سكان نيويورك رئيسا جديدا لبلدية مدينتهم، والأوفر حظا في استطلاعات الرأي هو زهران ممداني، وهو مسلم من أصل هندي يبلغ 34 عاما من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي ومعارض شرس للرئيس دونالد ترامب. تتواصل عمليات التصويت حتى 9 مساء الثانية من بعد منتصف الليل بتوقيت غرينويتش. دعي أكثر من 5 ملايين ناخب، أكثر من 60% منهم ديمقراطيون، للتصويت لانتخاب رئيس البلدية 111 لأكبر مدينة في الولايات المتحدة. فاز الكاتب الفرنسي لوران موفيني بجائزة غونكور، أرفع جائزة أدبية في فرنسا، عن روايته البيت الفارغ لا ميزون فيد، المؤلفة من 750 صفحة والمستوحات من قصص عائلية تمتد على أكثر من قرن. المكافأة المالية المرفقة بها هي عبارة عن شيك بقيمة 10 يورو، عادة ما يفضل الفائزون تعليقه على الحائط. وكانت جائزة غونكور منحت العام الماضي للكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود عن روايته حوريات الصادرة عن دار جاليمار والتي تتناول الحقبة المعروفة بالعشرية السوداء في الجزائر. ولكن نذكر بأنه الفائز في مسابقة جونكور يبيع مئات الألاف من النسخ من هذا الكتاب. وقبل الصفحة الرياضية، توفي نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني عن 84 عاما حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن بيان لعائلته. أما الآن فنصل إلى الصفحة الرياضية معك عبدو.
مرحبا روجيه، أنا قعدت بقيت يعني لم لا أفهم قيمة هذه الجائزة 10 يوروات.
يعني هي جائزة رمزية، ولكن الجائزة المعنوية هي بقيمتها أنه اعتراف للكاتب بفعلا بروايته التي ستكون من البست سيلرز ويبيع مئات الألاف من النسخ، وعندما يبيع مئات الألاف يحصل على مبلغ كبير جدا.
وقبل أن تسألني عن الرياضة، أريد أن أسأل المنظمون لهذه الجائزة، لماذا هذا الاختيار على هذا الرقم المالي 10 يوروات لجائزة لمبدع كتب رواية من 700 صفحة وينال في النهاية 10 يورو؟ يعني
ليس كالرياضة
الأموال كثيرة.
إذن قمتان كبيرتان في دوري أبطال أوروبا، واحدة هنا في باريس والأخرى في ليفربول.
فعلا روجي، تعود الأضواء الليلة إلى كرة القدم الحقيقية، إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن مرحلة دور المجموعات هنا في باريس في حديقة الأمراء. لقاء قمة، أو دعني أقول هو نهائي قبل الأوان، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني. مباراة كبيرة، لقاء كبير بين عملاقين يؤكدان في بداية هذا الموسم أنهما في أفضل أحوالهما. تنطلق المباراة عند الساعة 9 مساء، هي لقاء من أجل تحديد المتصدر، لأن كلا الفريقين يتصدر الآن دور المجموعات بتسع نقاط، وبالتالي هي ربما مباراة بعنوان فض الشراكة بين الفريقين. بالأرقام، واجه باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونخ حتى الآن في دوري الأبطال 14 مرة، فاز الفريق الفرنسي في 6 مرات، بينما فاز بايرن 8 مرات ولم يتعادل في أي مباراة. وأيضا روجيه، لن يقل لقاء ليفربول ريال مدريد أهمية عن قمة باريس وبايرن، ذلك أن تاريخ اللقاء واللقاءات حافر بالانتصارات والانكسارات بين الناديين. ولقاء أيضا تتجه فيه الأنظار بدرجة أولى إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، أكثر اللاعبين جاهزية في العالم، حيث يقدم مبابي أفضل بداية موسم في مسيرته من حيث الأرقام، إذ سجل 18 هدفا في 14 مباراة في الليغا ودوري الأبطال. ليفربول ريال مدريد أيضا عند الساعة 9 مساء، وهنا يحار عشاق الكرة، من يتابعون باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ أم ليفربول وريال مدريد؟ أنت من ستتابع؟
باريس سان جيرمان
طبعا،
يعني لا مجال
للنقاش.
انطلاقة قوية لمصر في مونديال تحت 17 عاما.
فعلا المنتخب المصري حقق فوزا كبيرا قبل قليل في اليوم الثاني لمونديال أقل من 17 سنة بفوزه على هايتي 4-1.
وفي دوري تونسي انتصارين لمن جردان وشبيبة القيروان.
في الدفعة الأولى من الدورية التونسية لكرة القدم، فاز شبيبة القيروان على مستقبل جابس بهدفين لهدف، في حين فاز اتحاد بنجردان خارج قواعده على مستقبل سيمان بهدف لصفر. وتستكمل الجولة التونسية غدا في مواعيد مثيرة ومشوقة.
ولكي لا تذهب وأنت تتساءل عن قيمة جائزة الجونكور، الهدف يا عبد من الجائزة هو الشرف الأدبي لا المال. عندما أسست الجائزة عام 1903 وفقا لوصية الأخوين إدمون وجيل دو جونكور، كان المقصود منها مكافأة أفضل عمل أدبي نثري في السنة. منح الكاتب اعتراف أدبي كبير وليس ثروة مالية. 10 يورو، وكانت قديما 50 فرنك فرنسي، تمثل رمزا تقليديا أكثر من كونها مكافأة مالية حقيقية. إنها طريقة للحفاظ على روح الوصية الأصلية التي ركزت على القيم الأدبية والفنية لا المادية. وأيضا القيمة الحقيقية للجائزة تأتي من الشهرة والمبيعات كما قلت لك.
جيد جدا.
إذن روح هون للثقافة، ولكن روح رياضية مع أموال كثيرة في الرياضة، مع الروح الرياضية.
الأموال تحيي النفوس أيضا.
شكرا لك يا عبدو. راديو أوريون نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. نبدأ مع هذا الخبر. في الاجتماع الوزاري العربي والإسلامي الذي استضافته اسطنبول بشأن غزة، شدد الوزراء على وجوب أن يكون الحكم في غزة للفلسطينيين، ورفضوا أي وصاية جديدة على القطاع. ما أهمية هذا الموقف وكيف ستتعامل معه إسرائيل؟ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية هاني المصري يجيب عن هذا السؤال إلى الزميل مازن حمبوت.
أهمية هذا القرار يؤكد ما ذهبت إليه في الجواب السابق، أن هناك خطط مختلفة لتفسير وتطبيق قصة ترامب. حتى بين الدول التي التقت بترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة والتي تقوم بالوساطة لتنفيذ الاتفاق، وهذا الأمر يعني أن هناك خطة وصاية استعمارية وخطة لعودة السلطة الفلسطينية، وبالتالي هناك فرق كبير ما بين هذه الخطط. كيف ستحل الأمور؟ هذا مرهون بمدى قيام الدول العربية والإسلامية بممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية حتى تقبل يعني بالخطة العربية، والتي هي أيضا مدعومة من أوروبا ومدعومة من معظم بلدان العالم. بلدان العالم تريد دولة فلسطينية، أما الحكومة الإسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة لا تريد دولة فلسطينية، لذلك لا يريدون عودة السلطة إلى قطاع غزة، لأن عودة السلطة تؤكد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجسد الكيانية والهوية الوطنية الفلسطينية، وتفتح الطريق أمام قيام دولة فلسطينية.
طيب ماذا بمقدور السلطة الفلسطينية في هذه الحالة العمل بشأن مستقبل غزة؟
أعتقد مفروض من السلطة أن تعطي الأولوية لترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الفلسطينيين، بحيث يقدموا خطة واحدة، حكم واحد، وبرنامج واحد، وقيادة واحدة، وسلاح واحد، وهذا يقطع الطريق على الخطط المعادية للأمريكية والإسرائيلية. بدون ترتيب البيت الفلسطيني، بدون إشراك كل القوى ولو من الخارج الحكم، لأن حماس وافقت على أن لا تكون بالحكم، ولكنها لم توافق على أن تكون خارج المشهد السياسي كله. هناك فرق كبير بين هذا وذاك.
استمعنا إلى مقتطف من ضيف زاوية الشرق، الكاتب والصحفي المحلل السياسي ومدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية هاني المصري، كان يتحدث إلى زميل مازن حمود. زاوية الشرق يأتيكم كل يوم عند 6:30 مساء من راديو أوريون. وقع العراق وتركيا آلية تنفيذية لاتفاقية تعاون إطارية في مجال المياه في ظل جفاف غير مسبوق يواجهه البلدان اللذان يمر فيهما نهر دجلة والفرات. يلجأ العراق إلى مبيعات النفط لتمويل اتفاقيته هذه مع تركيا. سليمان ياسيني.
حديث الساعة. يشهد العراق واحدة من أكثر سنواته جفافا وأسوأ أزمة في شح المياه في تاريخه الحديث، جراء قلة المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة وقلة الإطلاقات المائية من الجارتين تركيا وإيران. وإضافة إلى ذلك، يشهد تراجعا قياسيا في مستوى نهري دجلة والفرات اللذين يرويان المنطقة منذ آلاف السنين. وتواجه تركيا كذلك جفافا غير مسبوق، بحيث بلغت المتساقطات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أدنى مستوياتها منذ 52 عاما وفق هيئة الأرصاد الجوية التركية. وفي هذا السياق، وقع العراق وتركيا آلية تنفيذية لاتفاقية تعاون إطارية في مجال المياه. واعتبر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن هذا الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستنفذ في قطاع المياه. من جهتها، لم تكشف وزارة الخارجية التركية تفاصيل توقيع الآلية بين وزيرها هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد برعاية السوداني. وتندد حكومة بغداد بانتظام بإقامة تركيا وإيران سدودا على المسطحات المائية التي تتشاركها مع كل منها، متهمة إياهما بأنهما تقللان بشكل كبير من تدفق دجلة والفرات لدى وصول النهرين إلى الأراضي العراقية. ويتلقى العراق اليوم أقل من 35% من الحصة المائية التي يفترض أن تصل إليه من هذين النهرين، وفق السلطات التي تقول إن ذلك يرغمها على إطلاق كميات مياه من السدود تكون أكبر من تلك التي يتلقاها البلد. وتراجع الاحتياطي المائي في السدود والخزانات الذي يقل اليوم عن 8% من طاقة التخزين من حوالي 10 مليارات متر مكعب في نهاية أيار مايو الماضي إلى 8 مليارات متر مكعب في مطلع شهر أيلول سبتمبر المنصرم. وتراجع مستوى نهر الفرات هذا الصيف إلى أدنى مستوياته بحسب السلطات في العراق، الذي يزيد عدد سكانه عن 46 مليونا ويعد من الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي. وإضافة إلى ذلك، أرغم الجفاف ونقص الأمطار السلطات العراقية على تقنين استخدام المياه وتقليص الأراضي الزراعية لتوفير مياه الاستخدام اليومي للسكان، لا سيما خلال فصل الصيف.
حديث الساعة. ومع هذا التقرير للزميل سليمان ياسين نختم هذه الجولة على أهم أحداث اليوم. شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.